بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حد وثمن يكال ويدق إذا خرج من أرضه وبلغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمن صدقه حتى يبلغ خمسة أوسط. والوسط والوسط 60 صاع، والصاع رطل من دمشقي وأوقية وخمسة أشباع أوقية. جميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أشباع رطل. ويجب العشر فيما سقي من التمام والسيور، ونصف العشر فيما سقي بالكلفة كالدوالي والنوار. وإذا بلغ ثلاثة في الثمار واشتد الهب وجبت الزكاة. ولا يكون الهب إلا مصفا ولا الثمر إلا يابسا. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الهب والثمر، ولا فيما يأكله أجرة لحصاده. ولا يضم الصنف من الهب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب إلا أن يكون صنفا واحدا مختلفا أنواع الثمور ففيها الزكاة. أخذ من كل نوع زكاة، وإن أخذ جيدا عن الرديف جاز وله أجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. هذا تعبير المؤلف، وعبر غيره في باب زكاة الزروع والثمار، وبعضهم يعبر عن هذا الباب في باب زكاة المعشرات، وبعضهم يقول باب زكاة البشور، أسماء لمسمى واحد. يذكر في هذا الباب ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار، ويذكر فيه أيضا ما يتعلق بزكاة المعدن والركاز، ويذكر بعضهم زكاة العسل في هذا الباب. والأصل في زكاة الزروع والثمار الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الزكاة الزروع والثمار مما أخرجه الله من الأرض، وهكذا المعادن. يستدلون بهذه الآية على وجوب الزكاة فيها لأنها مستخرجة من الأرض. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في التمر والبر والشعير، وكذلك العنب، ولم يلتفت إلى خلاف من خالف فيه وقال لا تجب الزكاة فيه كابن حزم. فعندنا التمر والعنب والبر والشعير لا خلاف في الزكاة فيها، في وجوب الزكاة فيها. وألحق بعض أهل العلم بالبر والشعير كل حب يكال ويدخر، وبعضهم يقول كل حب يقتات، وللعلماء في هذا كلام كثير في ضابط الزكاة في الحبوب والثمار. والحبوب جمع حب، وهو ما يستخرج من الأرض من جنس البر والشعير والحنطة والدخن والحبة السوداء والعدس سائر الحبوب، لكن هل تجب في كل حب؟ قال بعض أهل العلم بهذا، وقال بعضهم لا تجب الزكاة إلا من الحبوب، يعني إلا بالبر والشعير فقط، وقال بعضهم بل تجب الزكاة في كل حب يقتات، وبعضهم يقول الزكاة تجب في كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا كما هو المشهور في المذهب، تجب الزكاة في كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا، هذا المشهور عند الحنابلة. وبعضهم جعل العلة في الاقتيات، وبعضهم جعلها في منحصرة في الادخار. وهكذا بالنسبة للثمار، التمر تمر النخل معروف، ويخرج تمرا، أما الرطب فلا، لأن الرطب يجف وينقص إذا جف، ولهذا في الحديث الآخر أن ينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال ما إذا، ولأن الرطب إن لم يؤكل في الحال فسد على الفقير، ولا سيما في الأوقات الغابرة، أما الآن يمكن أن يحفظ ويجعل في ثلاجات وفريزرات يبقى وقتا. المهم أن التمر، أن النخيل تخرج زكاتها تمرا لا رطبا، وهكذا بالنسبة للعنب، العنب لا يخرج على حاله، وإنما يخرج تخرج زكاته زبيبا، لأن الزبيب يبقى ويستفاد منه، أما العنب إن لم يؤكل في وقته يفسد. فإن كان هذا العنب لا يزبد، في أنواع من العنب لا تنقلب إلى زبيب، قال بعض العلماء لا زكاة فيها، وقال بعضهم بل يزكى منه على حاله، وقال آخرون بل بقيمته. ولا تجب الزكاة في هذه الحبوب والثمار مطلقا، إنما تجب فيها إذا بلغت نصابا، وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، أما إذا لم يشتد الحب فلا تجب فيه الزكاة. وكذلك بالنسبة للثمار لا تجب الزكاة فيها حتى تصلح، وعلامة الصلاح في التمر كما في الحديث أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، أما قبل هذا فلا تجب الزكاة فيه. ويشترط في الحبوب لوجوب الزكاة في الحبوب أن تكون مكيلة وأن تكون مدخرة، بعضهم يشترط فيها أن تكون مقتاتة أيضا، أما الحب الذي لا يقتات منه فلا. هذا النوع الثاني من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، سبق معنا أن الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الحبوب الثمار، وفي النقدين، نعم داخل فيها، وفي عروض التجارة. هذا الباب الثاني، والذي يليه باب زكاة النقدين كما يأتي إن شاء الله. نعم.
قال الله تعالى: أحدهما من باب فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر،
وهو نوعان، بعضهم يضيف نوعا ثالثا، أو في الواقع المؤلف ذكر الحبوب والثمار، وذكر المعادن، وذكر الركاز، وذكر ثلاثة أشياء، ويضاف إليها أو بعضهم يضيف العسل، ما يتعلق بالعسل تجب فيه الزكاة أو لا يذكرونه في هذا الباب. والصحيح أن العسل لا تجب فيه الزكاة، ولا حديث الوالدة في وجوب الزكاة فيه ضعيفة، ولهم فيه ثلاثة أقوال. الأول وجوب الزكاة فيه، قال بهذا جماعة منهم الإمام أحمد رحمه الله، وقال آخرون لا تجب فيه الزكاة، وقال أبو عبيد ينبغي لأهله أن يخرجوا منه من باب الصدقة، هذا قول ثالث. والصحيح أن الزكاة، أن العسل لا تجب فيه الزكاة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على وجوب الزكاة فيه، فنبقى على البراءة الأصلية، وذلك هذا السلامة من وجوب الزكاة فيه. نعم. نعم.
فتجب الزكاة في كل حب وثمر يزال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق.
كل حب يكال ويدخر، إذا كان لا يدخر بمعنى أنه لا يبقى ولا يتحمل، بل إن لم يؤكل في وقته وإلا فسد، هذا ما في زكاة. مثل هذا الحبوب، الفواكه والخضروات، التفاح والبرتقال، الموز والعنب، والعنب فيه النص، سائر الفواكه هذه ليس فيها زكاة، لأن هذه الفواكه يسرع إليها الفساد فلا تبقى مدة، فهذه مما عفى الله عنه، لا تجب الزكاة في الفواكه ولا في الخضروات، وإنما تجب في الحب الذي يكال ويدخر وبلغ، إذا بلغ نصابا، أما إذا كان دون النصاب فلا زكاة فيه، كما في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا كان عنده أربعة أوسق ونصف مثلا، أو ثلاثة أو اثنان، أو وسق واحد، ما في زكاة، لأنه قليل لا يحتمل المواساة. والوسق ستون صاعا في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون قدر النصاب كم؟ ستون في في خمسة، ستون في خمسة، في خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، ستون في خمسة كم؟ ثلاثمائة، ثلاثمائة صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع النجدي أقل أو أكثر؟ نعم أكثر بكم؟ لا مدهم شيء، نعم. فعندنا بالصاع النبوي 300، أما بالصاع النجدي فإنه أقل من هذا. قالوا إن الفرق قدر العشر. المهم أن الحبوب والثمار إذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، وإلا كانت أقل من هذا ما فيها زكاة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
طيب بالكيلو الصاع، الصاع النجدي هنا 3 كيلو، عندنا 300 صاع. لو كان بالصاع النبوي، لو فرضنا أن الصاع النبوي 3 كيلو، فإن النصاب يكون 900، لكن في الواقع أن 3 كيلو بالصاع النجدي هنا المعروف وهو أقل، فالنصاب ليس 900 كيلو، أقل من هذا. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا في صدقة.
لا أعد قبل الشروط اللي قبل قبله.
فتجر الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر.
حب وثمر يكال ويدخر. نعم.
إذا خرج من أرضه،
هو صاحب المزرعة أو مستأجر المزرعة، زرع قمحا واشتد هذا القمح ووضعه في البيدر، لأن الزكاة لا تجب، لا يستقل وجوبها إلا إذا وضعت في البيدر أو في الجوع، على ما يسميه أهل نجد، يسمونه المكان الذي يجمع فيه يسمونه جوع، يسمى بيدر ويسمى جرين ويسمى بأسماء أخرى بحسب اختلاف أهل البلدان في تسمية هذا المكان. فالمهم أنه خرج من أرضه، بخلاف ما لو اشترى برا أو شعيرا، لو شرى له كمية من البر يقول زكاة كلها، ما عليه زكاة، الزكاة تجب على صاحب هذا البر الذي نبت في أرضه، لأن الله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا انتهى موسم البر أو الشعير وحصده ونقاه صفاه يجب عليه أن يزكيه. أما الشخص الذي اشترى برا أو شعيرا ما في زكاة إلا إذا بقي عنده وحال عليه الحول وكان قصد الاتجار به، فهذا عروض تجارة. أما إذا اشتراه من أجل أن يأكل منه وبقي عنده مدة ما في شيء. وهكذا صاحب المزرعة، لو أنه أخذ هذا البر صفاه وأخرج زكاة هذه السنة وجعل عنده في المستودع، حال عليه حول يقول يزكيه ثانية، لا ما يزكي ما دام أنه أراد الاستفادة منه، ما قصده التجارة، ما هو بعض التجارة، إنما يقتات منه هو وأهله، لو بقي عنده سنين ما يزكي، زكى المرة الأولى فقط. نعم.
إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق،
وبلغ 5 أوسق يعني بلغ نصابا، أما إذا كان أقل من هذا ما في زكاة. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا سمح صدقة حتى يبلغ 5 أوسق.
والوسق هذا ضبطه الصحيح، الوسق. نعم.
والوسق 60 صاع
بالصاع النبوي. نعم.
والوسق 60 صاع والصاع ربع بالدمشقي وأوقية وخمسة أصباع أوقية. فجميع النصاع ما قارب 342 ربعا وستة أصباع ربع.
يقال رطل ورطل، الراء فيها الفتح والكسر. نعم.
ويجب العشر فيما سمي من التناسل والسيول.
هذا بيان قدر الواجب. الآن عرفنا أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، أو التي تكال وتدخر وتقتات على قول الآخر. يأتي سؤال، عرفنا أنه تجب الزكاة في هذا النوع من الحبوب والثمار، لكن كم قدر الزكاة؟ هذا جواب. أعد.
ويجب العشر فيما سمي من التناسل والسيول.
نقول الزكاة تختلف اختلاف التعب والمشقة التي تصاحب هذه الزروع والثمار. قد لا يكون هناك تعب ولا مشقة إذا كانت هناك زروع ونخيل وأعناب تسقى بمياه الأمطار، ما يتكلف في سقيها أبدا، أو موجودة وحولها عيون وحولها أنهار وسقيها لا مشقة فيه، هذا الواجب بالعشر. عشر الناتج من القمح أو الشعير أو التمر أو العنب، عشره هذا هو الواجب، عشر ما بلغ نصابا. هذا الشيء الذي يسقى بلا كلفة ولا معونة ولا مشقة. نعم.
قال ونصف
العشر فيما سمي بالكلفة من الدواب والحرام. ثاني نصف العشر إذا سقيت هذه الأشياء بالنوارح أو المكائن، الطرمبات والدينموات والأشياء الحديثة، هذه متعبة، ولا سيما إذا كان الماء نازلا جدا. فالمهم أن من الزروع والثمار ما يسقى بالنواضح، يجعلون ناضحا أو نواضح دواب يجعلونها في موضع معين تقوم بزعب الماء واستخراج الماء وتسقى الأراضي الزراعية بعد ذلك بواسطة هذه الدواب. حل محلها في الوقت المتأخر الآن المكائن، مكائن معروفة وآلات الزراعية الحديثة حلت محل الدواب. تطور هذا الجانب الآن عند المزارعين، أصبح عندهم ما يسمى بالتنقيط، ما يسمى بالرش، أشياء حديثة. المهم أن هذه الواجب فيها نصف العشر تقديرا للكلفة والمشقة التي تلحق هذا المزارع. ويجب شيء آخر وهو ثلاثة أرباع العشر إذا كانت هذه حبوب الثمار تسقى نصف السنة بمشقة ومعونة، ونصف السنة بلا مشقة ولا معونة، في وقت معين تنزل أمطار ولا يتكلف المزارع، نصف السنة كذا نصف السنة كذا، وش الواجب؟ نقول ثلاثة أرباع العشر. فعندنا عشر الذي لا كلفة فيه ولا معونة، ونصف العشر ما فيه كلفة ولا معونة، ثلاثة أرباع العشر ما في كلها ومؤونة نصف السنة ولا كلها ولا مؤونة نصف الأخر. هذا قدر الواجب. نعم.
قال وإذا عاد الصلاة من ثمار
ولا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا بدا الصلاح فيها، وبدو الصلاح في الحب اشتداده يكون شاد، أما إذا كان لينا لو قبضه الإنسان وفرقه بين أصبعيه لا لان وتأثر، هذا ما بدا فيه الصلاح. أما إذا كان صلبا قويا هذا هو الحب الذي بدا صلاحه هو الذي تجب فيه الزكاة. وبدو الصلاح في العنب أن يتموه حلوا، يعني لو أخذها الإنسان وأكله وجده حلوا، أما إذا كان حامضا لم ينضج بعد ما بدا فيه الصلاح، ما تجب فيه الزكاة. نعم.
قال ما يخرج الحب منها مصفا ولا الثمر الا يابسا.
الحب ما يخرج الا مصفا، لانه يكون عليه قشر، يكون عليه اشياء هذه ما تحسب ولا تدخل في الوزن، لانها قد تعادل النصف، فلا بد من تصفية الحب ثم تخرج زكاته مصفا من قشر ومن تبن ومن غير ذلك مما يكون فيه. أعد. نعم. أعد.
قال ولا يخرج الحب إلا مصفا ولا الثمر إلا يابسا.
الثمر إلا يابسا، يعني عندنا رطب نخرجه، شوف لا نخرج تمر، التمر يبقى عندنا، عنب لا يخرج عنب رطب، يخرج يابسا زبيبا، هذا معنى. نعم.
قال ولا تنتقص فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا فيما يكون الرجل في المقام.
لو أن شخصا أخذ حب وثمر وتقطه ما في زكاة، لأن الزكاة تجب على صاحب المزرعة الذي صاحب المزرعة الذي اشتد الحب وبدا صلاح الثمر في ملكه، أما الذي أتى بعدهم يأتي بعض الناس يلتقط بقايا الفواكه وبقايا الخضار وبقايا تمر وكذا، هذا ما في شيء، الذي يأخذه اللقاط ما في زكاة. كذلك ما أخذه أجرة، لو أتى يساعد الفلاح على جمع المحصول فإنما أخذه أجرة لا تجب فيه الزكاة. نعم.
قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف أنواع الجمهور.
نعم. يضاف هذا ما يكتسبه اللقاط الذي يجمع ما في شيء، وكذلك نعم.
قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب.
لا يضم الحبوب، عندنا مثلا شعير، عندنا قمح، عندنا عدس، عندنا أنواع أخرى، ذرة، دخن، هل نضيف هذا لهذا ونكمل النصاب؟ جواب لا. جمهور العلماء أنه لا يضاف البر مع الشعير وهكذا بقية الأنواع، إنما البر إذا كان فيه أكثر من نوع فهذا يضاف. البر مثلا كم نوع؟ البر في ما يسمونه والقيمي كذلك، وين أهل المزارع؟ المهم قد يكون فيه أكثر من نوع كلها بر، هذا له اسم وله اسم وله اسم كلها بر، هذا شيء واحد. شعير كذلك، ذرة كذلك، لا نضيف البر إلى الشعير. وطلب الله العلم يضاف إليه، لكن هذا مرجوح. فالشعير مستقل أو البر مستقل، مثل بهيمة الأنعام كما سمع، اللي عنده إبل بقر وغنم ما تجب في الإبل والبقر والغنم إلا إذا بلغ كل واحد منها نصاب. ما نجمع الإبل والبقر والغنم نعتبرها شيء واحد ونكمل معها في بعض، لا. فهكذا بالنسبة لحبوب الثمار، التمر شيء واحد، لو كان عنده 20 نوع، عنده البود سيف، عنده نبلة علي، عنده السكري، عنده خراص، عنده خضري، وعنده صقعي، وعنده الأنواع الكثيرة، برحي والأنواع الكثيرة، التمور عددها كثير جدا، كلها شيء واحد، هذه تكمل. وهكذا العنب، العنب أنواع كثيرة أيضا تعتبر شيء واحد، يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصف. نعم.
قال إلا أن يكون الجسم واحدا وليس له ماء التمور ففيها زكاة.
نعم. التمور كم عددها؟ أنواعها كم؟ هي كثيرة بس كم؟ أحد يعرف؟ وقفتنا على إحصائية أن التمور 800 نوع، 800 عدد كبير، هذا بالنسبة للعالم يعني، ما هو عندنا في بلدنا، عندنا في أنواع كبيرة جدا. وأيضا هذه الأنواع قد تكون في جهة وليست في جهة أخرى، والتمر يقول علامة ابن القيم عنه إنه فاكهة وحلوى وغذاء ودواء، ففيه فوائد عظيمة جدا، ومع ذلك قل اعتناء الناس أخيرا به من حيث الأكل، من حيث أكله والعناية بأكله، لأن الإنسان إذا أكله إذا أكل في اليوم قدرا معينا قد يغنيه عن كثير من الأشياء، يستغنى الجسم بأشياء أو عن أشياء معينة بسبب أكل كمية محددة من التمور. وقفت على مقالة لأحد المعتنين بهذا وأظنه طبيب أيضا، من قرأ هذه المقالة أصبح مدمن تمر، وفعلا لأنه ذكر عن التمر أشياء كثيرة، وهو مثل ما قال علامة ابن القيم إنه يجتمع به أشياء من كونه فاكهة وحلوى وغذاء ودواء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بيت لا تمر فيه جياع أهله، هذا حديث صحيح، لكن المؤمنون تمريون، وش هذا؟ حديث ولا شو يكون؟ هذا من حديث فلاحي أو حديث. المهم أن التمر مفيد جدا، فوائد كثيرة عظيمة. وهكذا بالنسبة للقمح والشعير، وإن كان الناس زهدوا في أكل الشعير الآن لا يؤكل، لكنه فيه ذكروا فيه فوائد. وهكذا بالنسبة للعنب، العنب ملك الفواكه وفيه فوائد كثيرة. المهم أن التمر أنواع كثيرة، كلها تعتبر شيء واحد بالنسبة لتكميل النصاب. وهكذا بالنسبة للعنب، مهما كثرت أنواع فهو شيء واحد.
قال قال لا يكون أسنة معجزة مختلفة عن ماء التمر ففيها الزكاة.
نعم.
أخرج من كل نوع زكاة،
يعني إذا كان عنده أنواع معينة من التمر يخرج من كل نوع زكاته. وهذا إذا كان العدد يعني قليل، أما إذا كان عنده أنواع كثيرة جدا كل نوع منه شوي في مشقة أن يجمع الدرحي ويخرج زكاته على حده، ويجمع الخلاص ويجمع السكري ويجمع الخضري والصقري والصهري كل هذه الأنواع، هذا فيه مشقة. لكن لو كان عنده مزرعة كاملة ما فيها إلا نوعين أو نوع هذا واحد، فيها نوعين ثلاثة أنواع أربعة، خفيف إيجاب الزكاة من كل نوع يخرج زكاته منه. وأنواع التمور مختلفة، منها ما هو غالي الثمن ومنها ما هو دون ذلك، لكن إذا أخرج المتوسط هذا هو الواجب، وإن زاد على هذا وأخرج ثمن جيد فهو مشكور عن هذا العمل، لأنه لا يجب عليه إلا الوسط. نعم. عند أنواع كثيرة أجودها مثلا أجود اللي عندها خلاص، فأخرج الزكاة كلها من الخلاص، نقول هذا حسن بل يشكر على فعله لأنه أخرج من الجيد. نعم. وهو مأجورا على هذه الزيادة، ما زاد على قدر الواجب يجر عليه، وربما صارت سبب خير وبركة في هذا النخل في هذا الملك الذي عنده أو المزرعة التي عنده. نعم.
النوع الثالث المعدن، فمن استخرج المعدن المصاب من الذهب أو الفضة أو ما في نفسه ذلك من الزواج أو الكحل أو الصوف أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد الفتح والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في زيت البر والبحر وفي الركاب والقمص.
لا لا، المعدن يتعلق بمسائل، منها ضابط المعدن، وش المعدن؟ ما أخذ من الأرض مما هو نابت فيها، ليس من أصلها، مثل تراب رمل أو هذا المعدن. المعدن الشيء الذي وجد من الأرض وليس منها. والمعادن كثيرة، قال ابن الجوزي رحمه الله إن المعادن تبلغ 700 معدن. قد ألف العلماء مؤلفات خاصة عن المعادن، عنها من حيث الأنواع ومن حيث الاستفادة منها وما آخره. فهذه المعادن قال بعض العلماء لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة فقط من المعادن، وقال بعضهم بل كل معدن له قيمة تجب فيه الزكاة، وقال بعضهم إن رابط المعدن الذي تجب فيه الزكاة ما يقبل الطرق والانصهار، هذا مذهب الحنفية. الضابط قيل إنه ما يقبل الطرق والانصهار والانطباع، وقيل كل معدن له قيمة، كل شيء يستخرج من الأرض له قيمة تجب فيه الزكاة، والواجب ربع عشر قيمته. نعم أعيد.
المعدن كما استخرج المعدن من صافا من الذهب او الفضه او ما قيمته ذلك من الزواج او الفرس او الصوف او الحديد او غيره،
الشهر والكحل والحديد كل هذه يعتبرونها معادن. نعم قال الراغب المرجان صغار اللؤلؤ، المهم انه لا تجب الزكاة في اللؤلؤ ولا المرجان ولا صيد البحر. نعم.
قال
كذلك الأشياء التي يعني يتطيب بها مثل العنبر مثل المسك مما يستخرج من البحر أو من غيره. نعم.
ولا شيء في صيد الذئب ولا
كذلك المشكلة مشك الشاك لا لا مشك نعم.
قال ولا شيء في ولا
نعم كذلك لو صاد صيدا في البر أو البحر ما يجب فيه شيء معين، ما في زكاة يأخذ فيها في المرأة. نعم. هذا الثالث الركاز، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفون الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام، أما ما وجد من كنز عليه علامة المسلمين مثل عليه آية من القرآن أو عليه اسم ملك من ملوك المسلمين أو ما شبه ذلك فإنه ليس كنزا وإنما هو لقطة، واللقطة يأتي لها إن شاء الله باب مستقل، ولكن الخلاصة في هذا أن اللقطة هذه إن كانت لها قيمة فلا بد من التعريف، ولا يتملكها الإنسان الواجب لها إلا بعد التعريف سنة، أما إن كان ما لها قيمة شيء خفيف لا تتبعه همة وساط الناس فإنه يملكه بمجرد الثقة. نعم.
وفي الركاب الحرمة أي نوع كان كالمال قل أو كثر لأهل البيت وباقيه الواجب.
الركاز تعريفه ما وجد من ذكر الجاهلية أي مدهونه، والواجب فيه الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. هذا الخمس نصرفه نصرف الهي في مصالح المسلمين. والأربعة الأخماس لواجب هذا الكنز، لكن لو أن إنسانا استأجر عاملا أو عمالا ليحفروا له حفرة إما جبو بدرون يعني أو قواعد أو ما أشبه ذلك، فوجدوا كنزا، لمن هذا الكنز؟ هذا الكنز لواجده، لأن هذا المستأجر للعامل استأجره إلا للحفر بس، بخلاف ما لو استأجر عاملا أو عمالا لاستخراج الكنز. هذا واضح. نعم. أيوة. بس هو ما يدري، ما جاء في باله فيها كنز ولا يدري عنها الكنز، فيكون لواجده. نعم. وإذا
دعاه مالك الأرض هو له مع
مالك الأرض، يعني دعاه مالك الأرض يعني كأنه مع الواجد أو في الركاز يعني. نعم. إذا أن إنسانا استخرج ركازا من الأرض قلنا أخرج الخمس والأربعة الأخماس لك، جاء صاحب الأرض قال لا هذا لي، أنا اللي حاطها، أنا قد خبأته في هذه الأرض، فهو إذا كان يمكن هذا الأمر وحلف على هذا يقبل معي. من على كل هذا مسائل الخصومات مرجعها إلى القضاة، أي شيء فيه خصومة وهذه الأمور تكون فيها خصومة، لأن الكنز قد يكون له قيمة عالية، فمرجع هذا إلى القضاء. نعم. نعم. يقولون إنه إذا جهل يكون لقطة، مثل ما عليه علامة الصنيعي. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أما ما عليه علامة أهل الإسلام أو ليس عليه علامة فلقطة، هكذا قال. نعم يكون لقطة. ولا يستهلك الناس على زكواتهم بالنسبة لما مضى في الحبوب والثمار قدر النصاب وما أشبه ذلك، كل هذا يصدق فيه قول صاحب المال. جاء عن طاووس كما في المصنف، مصنف عبد الرزاق، جاء طاووس رحمه الله أنه قال لا يستهلك الناس على زكواتهم، وجاء مثل هذا المصنف أيضا عن الثوري كما أذكر الآن. المهم أنه ليس حديثا، لا يستحلف الناس على زكواتهم، هذا قول ينسب لطاووس وإلى ثوري وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل، أن الناس لا يستحلفون على صلاتهم ولا زكاتهم ولا صيامهم، لكن إذا وجد قرائن وأشياء تدل على كذب هذا الشخص، لو مثلا أن صاحب جباية الزكاة أتى إليه قال هذه الزروع والثمار التي عندك تسقيها بمعونة وإلا بلا معونة؟ قال لا أسقيها بلا، أسقيها بمعونة. وين معونة؟ ما عنده مكاين ولا عنده دواب ولا عنده شيء. فظاهر الحال أنه كاذب، فيعمل بالقرائن. إذا وجد ما يدل على كذبه فإنه لا يلتفت إلى كلامه، أما إذا كان يحتمل أنه صادق في هذا الكلام فإنه لا يستحل، يقبل كلامه والأمر بينه وبين الله جل وعلا. انتهى؟ طيب نعم. يعني سائر الجواهر كيف يكون نصابها؟ إذا كان الموجود قدر نصاب الذهب أو الفضة فإنه تجب في الزكاة، أما إذا كان قليلا لا تجب في الزكاة، مثل الذهب والفضة الذي لم يبلغ النصاب ما في زكاة. نعم. يخرج الثمر ما يخرج الطبع؟ طبعا طبعا لا لا لا، نفسه إذا يبس تمر يخرج زكاة. فواكه ما فيها زكاة، الفواكه ما فيها زكاة التي لا تجفف إلا بأشياء أصلها ما فيها زكاة. العلماء على كل حال كلام كثير في مسائل مثل الزيتون، يعني الزيتون تجارة فيه تجارة كبيرة ويزرع بكميات هائلة، هل فيه زكاة؟ جمهور العلماء يقول فيه زكاة، قال آخرون لا زكاة فيه لأنه لا يستفاد منه على وضعه الحالي الذي يكون من الشجر، لا يجعل في أماكن ويضاف إليه ملح ويضاف إليه أشياء فمتعب. فبناء على هذا قال جماعة من أهل العلم إنه لا زكاة فيه، لأنه ليس كالتمر وليس كالبر، البر ما يتكلمون به ولا الشيء فيه، بس يحط في أماكن خاصة وانتهى. جنس الزيتون يتعب عليه ويجرى له أشياء، كذلك بالنسبة للورق هل فيه زكاة ولا لا، ورق الأشجار، على كل حال فيه مسائل كثيرة في هذا الباب، لكن هذا مثل مختصر توسع في مكان آخر. نعم. الآن المشهور المذهب تجد الزكاة في الحبوب في كل حب يكال ويدخر، كان يكال ويدخر يجعل في البيت مثلا يستفاد منه ولو لم تكن قوتا، كما هي عبارة الروح. وبعضهم يقول لا، إذا كان غير قوت ما في شيء، ما تجب إلا في القوت. نعم. يأتينا في الدرس الآتي إن شاء الله. على كل حال هذا يتعلق بالتمور وكذلك العنب. إذا جاء صاحب الخرص المؤلف ما أشار إلى الخرص، خرص النخل وخرص العنب مثلا، جاء في الحديث عن النبي عليه السلام أنه يترك لأهل المال يترك الثلث والربع لنوائبهم وحاجاتهم، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.